الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. أتكلم في مقدمة هذا الدرس عن الأدلة التي يؤخذ منها الحق ويرجع إليها في مسائل الاعتقاد. فأول ذلك كتاب الله جل وعلا، فالقرآن العظيم هو كلام رب العزة والجلال، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. مراد بكلام الله هو هذا القرآن العظيم، وقد جعل هذا المسموع هو عين كلام رب العزة والجلال. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب فيه الهدى، وأنه فيه اليقين والحق، كما قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والناظر في أحوال هذه الأمة يجد أن الفارق بين حالهم وحال أهل الجاهلية هو إنزال هذا الكتاب وبعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والناظر في الأدلة القرآنية يجد أنها ليست أدلة سمعية مجردة، بل فيها أعلى البراهين العقلية التي تذعن لها العقول السليمة. ومن ثم فإن من أعظم الأدلة التي يستدل بها هو كتاب رب العزة والجلال. وقد ذكر المؤلف عددا من اللوازم الشنيعة على أولئك الذين ينبذون الكتاب والسنة ويقولون بأن الهدى في أمر العقائد لا يحصل بالكتاب والسنة، فإنه على مقتضى قولهم أن يكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع، أعوذ بالله من هذا المقال. بل قرر أنه على قولهم يلزم أن يقولوا بأن وجود الكتاب والسنة من الضرر المحض الذي يؤثر على الناس في أصل دينهم. ومن ثم فإن هذا الكتاب قد اشتمل على قضايا عقدية كثيرة، سواء في إثبات المعاد أو في إثبات صفات رب العزة والجلال أو في إثبات النبوة والرسالة وخصائصهما أو في غير ذلك من أنواع المسائل العقدية. فمن ثم لا بد من أحد أمرين: إما أن يقال بأن ما فيهما حق وصدق واجب الاتباع، وأن الهدى يحصل به كما هي طريقة أهل الإيمان الذين يقدمون الكتاب والسنة على غيرهما، وإما أن يقال بأن الكتاب لم يبين أصل الدين ولم يوضحه، أو بأن ما فيه من التوضيح مخالف للحق والعياذ بالله. كتاب الله شامل، ما من قضية من قضايا الدين إلا وقد اشتمل عليها. وأما الأصل الثاني الذي يرجع إليه فسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت متواترة فإنه يجب العمل بها بالاتفاق، ويجب الرجوع إليها في تقرير العقائد وفي إثبات أصول الدين. وهكذا لو كانت أحادية متى كانت صحيحة، وهذا مبني على أصل أصل، ألا وهو أن بعضهم قد قرر أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع، وشكك بعضهم في أخبار الآحاد، قال بأنها لا تفيد القطع واليقين، استندوا في ذلك إلى أنه يحتمل وجود خطأ من الراوي، ويحتمل وجود رواة غير موثوق فيهم، ولكن هذه الاحتمالات إذا قارنها الإنسان وقابلها بما يدل على قطعية السنة فإنها تتلاشى، فإن الله عز وجل قد ضمن حفظ دينه، ومن حفظ الدين أن لا يكون هناك شيء من أحاديث أو شيء مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يصح عنه ثم لا تكتشفه الأمة. ومن حفظ هذا الدين أن يسر له علماء ينظرون في أسانيد الأحاديث وينظرون في أحوال الرجال وتتتابع أحوالهم على تمييز السنة وكشف ما فيها من علل وما فيها من خفايا، والناظر في أحوال أئمة أهل الحديث يجد أنهم قد بذلوا جهودا عظيمة في تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في تمييز حقيقتها، وفي معرفة أحوال الرواة، وميزوا بين حال الراوي في محل دون حاله في محل آخر، فقالوا فلان تقبل روايته عن الشاميين ولا تقبل روايته عن غيرهم، وفلان إذا روى في اليمن قبلت روايته، وإذا روى في العراق احتمل وجود الوهم فيها، وقارنوا بين أنواع الروايات، فتوافرت الهمم على حفظ هذه السنة وعلى نقلها وعلى تمييزها وتمحيصها وعلى تدوينها وكشف ما فيها من أخطاء أو علل، بحيث لا يمكن أن يكون هناك خطأ في حديث إلا وقد تنبه له علماء الأمة. وهذا من حفظ هذا الأصل العظيم وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الواحد من أصحابه إلى مشارق الأرض ومغاربها يدعون الناس إلى الله ويبينون لهم وصول المعتقد، فلم يكن أحد من الناس يقول بأن الحجة لا تقوم بهؤلاء الآحاد، ولم يقل أحد من أهل السلف من أهل الزمان الأول أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأفراد إلى أممهم لا فائدة منها، بل فيها الفائدة العظيمة وبها تقوم الحجة. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إيمان هؤلاء الذين استجابوا لدعاة الآحاد فيما يتعلق بأمور معتقدهم. وكذلك من الأصول التي يرجع إليها في إثبات المعتقد إجماع الأمة، فإن إجماع هذه الأمة دليل قاطع، قد دلت النصوص على حجيته وأثبتت أنه أصل يرجع إليه تثبت منه المعتقدات. وقد اعتنى جماعة من العلماء بجمع إجماعات علماء الأمة وإجماعات السلف من القرون الفاضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم في مسائل المعتقد. وإجماع الأمة يخصص الألفاظ العامة في الأصول، لأن إجماع الأمة لا بد أن يكون مستندا على دليل. ويدل على حجية إجماع الأمة العديد من النصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فإن من مقتضى بقاء طائفة على الحق ألا يجتمعوا على باطل. فاستدل العلماء على حجية الإجماع بقول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويدل على حجية إجماع الأمة قول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن من مقتضى هذه الآية أنه إذا لم يكن هناك تنازع وكان هناك إجماع اكتفي بإجماع هذه الأمة. والنصوص في إثبات حجية الإجماع كثيرة متتابعة. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن بعض الناس قال بأن أمر المعتقد يرجع فيه إلى العقل، وأن العقل دليل صالح لإثبات المعتقدات، وقد قالوا ذلك حتى في صفات الله عز وجل، وقال قائلهم: ما أثبتته العقول أثبتناه، ما نفته العقول نفيناه، واختلفوا فيما تتوقف فيه العقول، فقال طائفة بأن ما توقفت العقول فيه فإننا ننفيه، وقال آخرون بأننا نتوقف فيه، كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى. وهناك إشكالات على جعل العقل دليلا من أدلة المعتقد. أولها أن مفهوم العقل أو أن لفظ العقل يطلق على معان مختلفة، فأي هذه المعاني تريدون؟ فإن لفظة العقل قد يراد بها العقل الغريزي الذي يحصل به التمييز بين الأشياء، وهذا لا يمكن أن يكون أصلا ولا مستندا لإثبات قضية من القضايا، وهذا العقل يشترك فيه الإنسان والحيوان، إنه الجميع يميزون. والنوع الثاني من معاني المعنى الثاني من معاني لفظة العقل أن يراد بالعقل ما يحصل به فهم الأشياء، وهو الآلة التي يحصل بها الفهم والاستيعاب، فهذا آلة وقالب وليس أصلا للمعلومات، وإنما هو طريقة للفهم والاستيعاب وإدراك حقائق الأشياء. ومثل هذا لا يمكن أن يقال بأنه أصل ودليل، لأنه مجرد آلة، فأنت لا تفهم الكتاب إلا إن كان عندك عقل، ولا تفهم الأدلة إلا بهذا الدليل بهذه الآلة. ولذا قال أو نبه الله جل وعلا العقول في كثير من القضايا، قال: لعلكم تعقلون أفلا تعقلون. والمعنى الثالث من معاني لفظة العقل أن يراد به إدراك عواقب الأمور. إن من كان مدركا للعقل فإن من كان مدركا لعواقب الأمور وما تؤول إليه يقال عنه عاقل. ولهذا يفرق بين الذكاء والعقل، إن الذكاء القدرة على التصرف في الأشياء، بينما العقل أن تعرف ما ينفعك مما يضرك. ولذلك السراق يقال عنهم أذكياء، بعض السراق أذكياء لكنهم ليسوا بعقلاء. لماذا؟ لأنهم وإن عرفوا وقدروا على التصرف في ما يكون عندهم من الأمور إلا أنهم لم يدركوا عواقب الأمور فلم يكونوا عقلاء. والمعنى الرابع، وهذا المعنى الثالث لا يمكن أن يكون دليلا لمسائل المعتقد، والمعنى الرابع من معاني لفظة العقل أن يراد به المعقولات أو الخبرات التي تكون عند الإنسان بحيث يقيس عليها غيرها. وهذه الخبرات يمكن أن يكون بعضها صحيحة، أن يكون بعضها مغلوطة، ويمكن أن تكون قدرة الإنسان فيها أو قدرته على استخراج الأحكام منها قدرة ضعيفة. ولذلك لا يصح أن يعول عليه. ويدل على هذا أن العقول متفاوتة والخبرات متعددة المراتب، فليس الناس على مستوى واحد فيما يتعلق بهذا الأمر، بل إن الإنسان يجد من نفسه التفاوت فيما يعقله، فإنك مرات تجزم بعقلك بأشياء ثم بعد ذلك تجزم بضد ما كنت جازما به. وانظر إلى نفسك، كم من مرة رأيت الرأي بشيء في الصباح ثم في آخر نهارك تغير رأيك فيه وأصبحت تسفه من كان يرى رأيك الأول. وبالتالي لا يصح أن يكون هذا أصلا يعتمد عليه، خصوصا في أصول الدين، خصوصا فيما يتعلق بأمور المعتقد. ثم الناظر في أحوال الناس يجد أن من كان عنده عقل يميز به صغائر الأمور ودقائقها يجد أنه لا يهتدي في أعظم القضايا التي تتعلق به. فانظر إلى أولئك الذين يصنعون أدق الآلات وأمهرها ويمضون أوقاتهم في حل القضايا النظرية والرياضية، ثم بعد ذلك في أواخر يومهم يسجدون لصنم لا ينفع ولا يضر. والناظر في أحوال أهل الجاهلية الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم بتسفيه آرائهم عقولهم وبيان أنها مخالفة للصواب والحق، يجد أن لديهم من العقول الشيء الكثير، ومع ذلك هم أهل جاهلية، هم أهل جاهلية. وبالتالي لا يصح أن نعتمد على ما يقال بأنه من المعقول. وهنا مسألة أخرى ينبغي لفت الأنظار إليها، هذه المسألة هي ما المراد الوصول إليه. فإننا بالأمس قد ذكرنا أن بعض الناس قال الشك أمر مطلوب، ولا يمكن أن نصل إلى اليقين إلا بأن نسلك طريق الشك أولا. مثل هذه المقالة مقالة خاطئة فاسدة، قد عاب الله عز وجل على الذين يتبعون الشكوك وبين أنهم يخالفون الصواب والحق، قال تعالى إن يتبعون إلا الظن ما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ومثال هذا مثال من كان عنده ثوب أراد أن يتأكد من طهارته فقال لا بد أولا من أن أضع فيه نجاسة ثم أقوم بغسله ليتيقن أنه قد نظف وطهر. فنقول لا حاجة لذلك، طهره مباشرة، والنفوس نقية صاحبة فطرة، فإذا عرض لها الدليل واليقين ووصلت إلى درجة اليقين لم تحتج إلى أن يكون عندها شك وتردد. ولذلك كان من أول آيات القرآن العظيم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه، هدى للمتقين، أي أنهم يهتدون به يصلون إلى درجة اليقين بهذا الكتاب. ومن ثم فليس من شأن العقلاء تطلب حال النقص بوجود الشك عندهم، وإنما حال العقلاء أن يطلبوا اليقين وأن يطلبوا الأمر المجزوم به المقطوع به. إذا تقرر هذا فإن بعض الناس يسأل عن عوام الناس الذين يعتقدون معتقدات بناء على تقليد من قبلهم، فنقول النصوص الشرعية ذمت من قلد في باطل، بينت أن الذين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه الآيات التي ذمت التقليد إنما ذمت من قلد في باطل، أما من قلد في حق فإنه ينجو بذلك. ولذلك كان الأعراب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون، لا يسألهم هل إيمانهم وإسلامهم عن تقليب نظر وترديده أو كان عن تقليد لغيرهم. بل جاء في عدد من الأحاديث أن عددا من الناس أسلم لإسلام أخيه أو لإسلام قريبه فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم، يقول الواحد منهم لا أكلمكم حتى تؤمنوا بالله وبرسوله فيؤمنون، فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ولا يشكك في صحة إيمانهم. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نذكر شيئا من المسائل المتعلقة بهذا خلال قراءتنا في كتاب الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين.
فالشيخ يقول بأن ما يعرضونه على أنه أدلة إنما هم فيه مقلدون لأهل الباطل، ولم يأتوا فيه إلا بشبهات ألقتها الشياطين في نفوسهم.
قال: أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: كي كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآية. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، إنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذه من هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد. هل تسمع له سميا وبالاضطرار أحسن الله هل تعلم له سميا وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة وهو إمام الغز أو مدلس، ولم يخاطبهم بلسان عربي مبين.
يقول بأن أهل الباطل قد يأتون باستدلالات لكن من الكتاب والسنة، لكنهم لم يبنوا قولهم على الدليل من الكتاب والسنة، وإنما أرادوا أن يحتجوا به بما على مقالة استقرت في نفوسهم بناء على عقولهم التي إنما تشتمل على شبهات ألقتها الشياطين وأخذوها عمن قبلهم من أهل الباطل والطواغيت. فهم لم يقولوا بهذه الآيات ولم يستدلوا بها على معناها حقيقة، وإنما ركبوا عليها معان لا تدل عليها. هذه المقالة هي عدم أخذ المعتقد من الكتاب والسنة.
ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم من أصل دين في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، إنما الرسالة زادتهم عمى وضلالا. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيه، فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال
إن علم أن الأمة ستختلف سيتنازعون، فلو كانت العقول هي المرجع عند التنازع لأمرهم بالرجوع إلى العقول، لكنه أمرهم عند التنازع بالرجوع إلى الكتاب والسنة حتى في قضايا المعتقد.
ثم قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال فمن تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن في باب الاعتقادات فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى قمقيس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلالهم.
مقالة التعطيل للصفات نفي أن يكون لله صفات، فيقولون الله لم يتصف بهذه الصفات. هذه المقالة مقالة التعطيل إنما أخذت من أعداء دين الله.
فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام أعني أن الله سبحانه ليس على العرش حقيقة، وإن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن آبان بن سمعان، وأخذها آبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة وبقايا أهل دين نمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكلدانيين المشركين. كما
كلمة النمرود هذه ليست لي اسم لشخص معين، وإنما هي وصف لكل من ملك هؤلاء، كما يقال الملك لكل من ملك به البلاد، كما يقال كسرى لكل ملك من ملوك الفرس، كما يقال فرعون لكل ملك من ملوك القبط، كما يقال قيصر لكل ملك من ملوك الروم.
كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك الحبشة، وبطليموس ملك اليونان، وقيصر ملك الروم، فهو اسم جنس لا اسم علم. فكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، وعلماؤهم هم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا.
الصابئة قوم إبراهيم، منهم مؤمن ومنهم كافر.
كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
إذن الصابئة قوم إبراهيم، منهم المؤمن لكن أكثرهم ليسوا بمؤمنين. من أهل الكواكب الذين يعبدون النجوم.
قال: لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا أو مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب سبحانه أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما.
الصفات السلبية أن يقولون الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، والصفات الإضافية التي تضاف إلى غير الله كما قولهم ليس بأب وليس بابن ونحو ذلك.
قال: وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة، وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمانية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات.
يقولون: لا يمكن أن يكون هناك علم إلا ما نشعر به بواسطة أنواع الحس، إما برؤية أو سماع أو نحو ذلك، فينكرون أن يكون هناك علم وجزم بناء على الأخبار أو بناء على الوحي، هكذا يقول السمنية هؤلاء.
فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والنصارى والصابئين والمشركين، والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم.
فهذه من أسباب الضلال أن يؤخذ العلم من غير الكتاب والسنة، ويؤخذ العلم من كتب الفلاسفة الذين لا يهتدون بنور الوحي بنور القرآن والسنة، وهكذا يؤخذ العلم ويؤخذ المعتقد مما تلقيه الشياطين في قلوب ابن آدم، إنها لا زالت تلقي الشبهات تلقي الاعتقادات الفاسدة في القلوب، وحينئذ المهرب والخلاص من مثل هذا هو باعتماد ما فيه الهدى الكامل هو الكتاب والسنة.
شهد الله أنه لا إله